لا إله إلا الله العليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ الخطيب: مسألة، وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما. قال قلامة: زوال العقل على ضربين، نوم وغيره. فأما غير النوم وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبعه من الأدوية المذيلة للعقل، فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه. والضرب الثاني النوم، وهو ناقض للوضوء في الجملة في قول عامة أهل العلم. مسألة أخرى يذكر عنها أبو القاسم الخراقي، وهي من ضمن مسائل نواقض الوضوء، إذ ينقض الوضوء. ذكرنا البول، ذكرنا الغائط، ذكرنا الريح. يذكر لنا أيضا ضمن النواقض زوال عقل، زوال عقل الإنسان، يزول عقل الإنسان إما بنوم أو من غير النوم. لم يقول لنا غير النوم زي الإغماء، السكر، الجنون، هذه أشياء تزيل تذهب عقل الإنسان، مش يحس بنفسه، فلذلك ممكن يخرج منه ريح، ممكن يقول، ممكن يتهور، وهو مش داري بذلك. يبقى الإنسان إذا زال عقله بشيء من هذه الأشياء يبقى الوضوء بتاعه منتقص، ويلزمه إذا أفاق بعد ذلك أنه يعيد الوضوء. النوم هنا الكلام في النوم، يعني في مسألة الجنون والإغماء والسكر، ده إجماع أهل العلم، إجماع العلم على ذلك. في النوم يقول لنا هنا ناقض للوضوء في الجملة، وكون يقول لنا النوم ناقض في الجملة أو أي مسألة من الكلام في الجملة الحكم كذا، معناه أن الحكم إجمالي، لكن التفصيل يبقى في خلاف للعلماء. فالنوم اختلف فيه العلماء، فبيقول لنا هنا الضرب الثاني النوم وهو ناقض للوضوء في الجملة، إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري ومجلس وحميد الأعرج أنه لا ينقض. طبعا هنا العلماء الجماهير من العلماء على أن النوم الثقيل ناقض للوضوء، إذا كان نوما ثقيلا وكل إنسان غير متمكن ناقض للوضوء. لكن إذا كان نوم خفيف أو نوم يشعر الإنسان بالسنة من النوم أو كذا، هنا بقى الكل يتكلم العلماء فيها. البعض زي أبو موسى الأشعري وأبو مجلس وحميد الأعرج، أبو موسى طبعا صحابي، أبو مجلس وحميد من التابعين، قالوا لا ينقض النوم إذا نام الإنسان نوم قليل ولا كثير، لا ينقض. ليه لا ينقض؟ قالوا لأنه ده النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وبعدين يقوم يصلي صلى الله عليه وسلم. هذا المذهب خطأ، في المذهب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم علم، قال: تنام عيناي ولا ينام قليل. إذا هنا عينيه مغمضة صلى الله عليه وسلم فتستريح على الناس، لكن قلبه لا، يبقى على ذلك قلبه يشعر بحركات جسده، يبقى هو فاهم بيعمل ايه وهو نائم، انه احدث ولا ما احدث، يبقى على ذلك وضابط لنفسه صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فعلى ذلك لا يلحق به غيره صلى الله عليه وسلم. في ذلك كل الناس اذا ناموا نامت اعينهم ونامت قلوبهم ايضا، بل وراحت ارواحهم الى ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة دي من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. البعض يقول لنا أن النوم ناقض للوضوء، النوم كنوم هذا ناقض للوضوء، كل اختيار ابن حزم. فهتلاقي الأئمة الأربعة يقولوا لا، النوم مش ناقض للوضوء، ده النوم مظنة النقص، يعني الإنسان اللي نايم غالبا ممكن يخرج منه ريح من غير ما يحس، يبقى هنا الظن الغالب اللي ممكن يحدث ذلك. لكن ابن حزم قال لنا لا، النوم نفسه كنوم هذا ناقض للوضوء، النوم ناقض للوضوء. واحتج بانه في حديث صفوان بن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في المسح على الخفين يوما وليله للمقيم وثلاثه ايام وليله للمسافر. قال لنا لكن من غائط وبول ونوم، لكن يعني في مسألة إذا نام الإنسان أو تغوط أو إنه تغول، هنا ما يلزموش إنه يخلع الخفين علشان يغسل الرجلين. فكونه ذكر لكن من غائط وبول ونوم، بحث بما في حازم على ان النوم لا اخذ اهله اللي ذكر لنا انه البول والغائط والنوم الثلاثة زي بعض. العلماء هتلاقي بقى في المسألة دي حاولوا يجمعوا من احاديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة نفسها. فجاء عن صلى الله عليه وسلم قوله العين وكاء السائل، العين وكاء السائل، فمن نام فليق وقت. إذا ذكر لنا انه عين الانسان وكاء بمعنى رباط، رباط، وده تشبيه جميل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل في انه تخيلنا الاغذى اللي مليانه ميه، اغذى بتسمي جلد مليانه ميه، الوكاء فم الاغذى بيتربط بحبل، فلو جه انسان حل الحبل ده يبقى هنا اقل هوا هيجي على الاغذى حتى يلها من كبنا فيها. فبيقول ان الانسان نفس الحكايه انه ماسك نفسه ثم عينه يقظانه، فكان عين الانسان الرباط اللي رابط نفسه من انه ينحل وانه يخرج منه الحدث. هنا العين وشاء السهل، فمن نام فليتوضا، امر من نام انه يتوضا. طيب من نام فليتوضا، هو نام وقام فصلى ولم يتوضا، واخبر ان لي من خصوصياته صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. جاء عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا ينامون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما يجي يصلي بهم العشاء وهم قاعدين في المسجد ينتظرون مجيئه صلى الله عليه وسلم. فلما يجي يقوم يصلي، ومعلوم إن المسجد ما كانش فيه ميضة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعدها صلى الله عليه وسلم، ده بعد زمن طويل قوي لما بدوا ان هو المساجد يبقى فيها شباك، حتى الان في مساجد السعودية الميضة مش فيها اصلا، المسجد كمسجد ما فيش فيه ميضة ولا غرف مية، دي في مبنى تاني بعيد عنه. فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش المسجد لا غرف مية ولا في ميضة، والصحابة رضي الله عليهم ينتظرونه بعد المغرب عشان يجي يصلي بهم العشاء، يصلي من فضل فيتأخر لغاية ثلث الليل صلى الله عليه وسلم. فلما يجي يقوم يقومون فيصلون، وهم كانوا قاعدين احدهم تخفق عينه وهو نائم او تخفق راسه، وبعضهم لعله يضع جنبه على الارض فينام نوما خفيفا، وبعدين ما جاش ان هم ناموا وتوضوا، وما جاش انه امرهم ان يقوموا وتوضوا، فهنا اخذ به من قال ان النوم لا ينقض الوضوء. الأئمة الأربعة حكوا في المسألة دي حولوا الجامع بين إن الصحابة فعلوا ذلك قدام النبي صلى الله عليه وسلم، إن البعض منهم نام وهو جالس والبعض اضطجع، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العشاء ولم يأمر ولا واحدا منهم إن يقوم ويروح يتوضأ. صرح عمر رضي الله عنه في الحديث إنه تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فراح عمر على باب النبي صلى الله عليه وسلم ونادى يا رسول الله الصلاة الصلاة، نام النساء والصبيان، يعني الناس قاعدين في المسجد يستنوا الصلاة ناموا من تأخر صلى الله عليه وسلم. فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، ولم يذكر إنه لا نساء ولا صبيان ولا رجال إن حد قام فتوضأ. لذلك الأئمة الأربعة هنا قالوا ده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. الأحاديث الأخرى العين وكاء السهل حديث في إسنادها شيء من الضعف، ولكن في النهاية بمجموعها هي حسنة أو صحيحة. حديث صفوان بن عفان عند الترمذي وعند أبي داود وغيره هو حديث صحيح، الولائق لابد من الغائط وبول ونوم، يبقى عندنا أحاديث فيها إنك إذا نمت توضأ، أحاديث أخرى فيها إن الصحابة ناموا وقاموا فصلوا ولم يتوضأ. هنا العلماء نظروا بقى نجمع بين هذه الأحاديث إزاي، ودايما نقول إنه إذا اختلفت الأحاديث يبقى هنا النظرة، إذا عرفنا السابق واللاحق هنقول بالنسبة، إذا عرفنا الزمن من الحديث ده كان الأول حديث ده بعده سنة سنتين يبقى الحديث الجديد ناسخ للحديث اللي فات. مسألتنا دي ما فيهاش هذا الشيء، ما فيش فيها لا إمتى ولا إمتى، يبقى ما فيش حد يقدر يقول بالنسبة في هذه المسألة. طب الأمر إيه؟ يا إما نجمع بين الحديث يا إما نرجح. ترجيح معنى ان انا الغي حديث واخذ احاديث ثانيه، هو ده اللي عمله ابن حزم في المساله، وقال انهم ناقص يجنى على ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث انه من نام فليتوضا، او انه في حديث صفوان بن عفان لكن غائط وبول ونوم يبقى النوم ناقص، وريح نفسه في المساله بان النوم ناقص اذا نام الانسان يتوضا. ولا شك ان هذا الاحوط، الاحوط اللي في المساله الانسان نام يقوم يتوضا، يبقى خرج من الخلاف. لكن عندنا من الصحابة ما خدوش الأحوط ليه؟ لذلك الأئمة أخذوا هنا قالوا لا، لإحنا بقى نجمع بين هذه الأحاديث، فبدأ كل واحد منهم يجمع جمعا اللي يراه الصواب اللي في المسألة. فهتلاقي عند الحنابلة هيفرق بين النوم القليل والنوم الكثير، زي ما هيجي فيقول لك اللي نام نوم كثير يبقى على ذلك أنا نوم يتوضأ، اللي نام نوم خفيف بحيث انه كانه شاعر بنفسه يبقى ما يلزموش الوضوء. برضه هيفرقوا بين اللي قاعد متمكن واللي مش متمكن، اذا كان قاعد متمكن بحيث انه مش ممكن يخرج منه شيء يبقى على ذلك ما معلهوش حاجه انه يقوم ويصلي، اذا كان لا قاعد مضطجع مثلا او قاعد على هيئه بحيث انه ممكن ينصرف منه ريح يبقى يلزمه الوضوء. يبقى هنا كانه فرقوا بين النوم القليل والكثير وبين المتمكن وغير المتمكن. عند الشافعيه هيقول لا، والقليل والكثير بتوعهم ايه؟ مفيش فرق بين القليل ولا الكثير، لكن فرق بين المتمكن وغير المتمكن. هتلاقي عند المالكيه هيقولوا لا، هنفرق بين النوم الثقيل وغير الثقيل، مش الكثير وغير الكثير، الكثير يبقى الطول، الطول ساعه او كذا، القليل يبقى دقيقه او كذا. عند الملكية لك لا، كتير ولا قليل ما تفرقش، لا تفرق نوم تقيل ولا مش تقيل. نوم تقيل يعني كأنه قاعد وبعدين راحت ايديه متفكة مرمية جنبه، ماسك كراسة في ايده نام راح وقع منه، فيقول لك ده نوم تقيل، يبقى مش داري بنفسه، يبقى على بالي هذا ينتقل وضوءه بذلك. هتلاقي عند الأحناف هيفرق بين من نام على هيئة من هيئات الصلاة ومن نام على هيئة غير هيئات الصلاة. فيقول لك النائم على هيئة من هيئات الصلاة يبقى هذا الوضوء بتاعه ما زال موجود، يعني إذا كان قائما ولا راكعا ولا ساجدا ولا قاعدا على هيئة من هيئات الصلاة يبقى الوضوء بتاعه لم ينتقل. طب جبتوها منين؟ قالوا إنه اللي في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عبدا صلى ونام وهو في السجود فالله عز وجل باء به الملائكة قال انظروا إلى عبدي جسده ساجد وروحه عندي، ولكنه حديث ضعيف. فالأحناف خلوا بهذا الحديث وقالوا نفرق بين هيئة الصلاة وغير هيئة الصلاة، وللإمام أحمد قول كهذا القول أيضا. لكن نظرهم كلهم إنه مناط الحكم إنه النوم ناقض، لا النوم ليس ناقضا، النوم كنوم ليس ناقضا، لأنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لو كان النوم ناقضا بذاته زي البول زي الغائط ما كانش فرقت إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون عينه نايمة أو قلبه نايم، ما فرقش اسم نومه خلاص، يبقى النوم ناقض يبقى له ولا غيره، ولكن كونه فرق عند النبي صلى الله عليه وسلم بين شيء وشيء يبقى على ذلك النوم نفسه ليس هو ناقضا، الإنسان نام ولكنه داعي لأن يخرج من الإنسان الحدث فيحدث وهو نائم. لذلك الأئمة الأربعة كانوا أفقه في هذه المسألة في جمعهم بين الأحاديث اللي في الباب من كلام ابن حزم، هو اختار قولا واحدا ولا باقي الأحاديث. نشوفوا بقى كلام الحنابلة في المسألة بتاعتنا. نجد ابن قدامة لأن النوم مظنة الحدث فأقيم مقامه، النوم يعني الظن اللي نايم حيحدث يبقى على ذلك اقيم مقامه، اذا نام نوم بحيث انه مش حاسس بنفسه يبقى يقوم وهذا واضح. النوم ينقسم ثلاثه اقسام كلام ابن قدامه. الاول نوم المضطجع، المضطجع يعني نايم على جنبه انسان مضطجع، قال فينقض الوضوء يسير وكثير، اذا كان مضطجعا يبقى مفيش فرق بين النوم القليل والنوم الكثير، ده ناقض للوضوء. ثاني نوم نوم القاعد، اذا كان الانسان هو قاعد يستني الصلاه قاعد مربع ومتمكن من الارض، قال لنا ان كان كثيرا نقض، ان كان كثيرا نقض، يعني الانسان قاعد ينتظر الصلاه وبعدين ساعه راح نايم ساعه كامله وهو نايم، يبقى على ذلك هنا عند الحنابلة يقول لك اذا كان كثيرا ينقض. عند الشافعيه يقول لك لا، اذا كان متمكنا من قاعدته لا ينقض. قال هذا قول الحماد والحكم ومالك والثوري واصحاب الراي. وقال الشافعي لا ينقض، لان الشافعي بنى المساله على ان اللي قاعد متمكن ولا مش متمكن، اذا كان متمكنا من قاعدته في الارض بحيث ما ينفرقش منه ريح يبقى سواء نام قليلا ولا كثيرا فلا ينتقد الوضوء بتاعه. بيحتاج الى ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، وفي لفظ كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخره حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وجه الاحاديث الصحيحه اللي جاء في المساله. بيقول لنا هنا لنا عموم الحديثين اللي هم فيهم النوم وحدث صفار ابن عسلان لكن وراء فضول ونوم، والحديث الآخر في العين وكاء السهي فمن نام فليتوضا. قال خصصناهما في اليسير يعني لحديث أنا، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ناموا فلولي عن الأهل كان الصلاة مش حينام حيث زي نوم الليل مثلا ولا نوم الضحى، فحيب قاعد غلبته عين، غلبته عين يعني أنه عارف شيئا يسيرا حدث له. فعلى ذلك يقول لنا أنه إذا كان النوم الكثير أو النوم الثقيل حيبقى مظنة أن الإنسان يخرج منه الحدث يبقى يقوم يتوضا منه، لكن إذا كان نوما متمكنا من الأرض وهو نوم يسير فلا يلزم إعادة الوضوء. ثالث حالة بيقول لنا ما عدا هاتين الحالتين وهو نوم القائم والراكع والساجد، يعني الإنسان بيصلي مثلا في قيام الليل وهو واقف أحيانا يحصل إن تلاقي عينك راحت كأنك نمت، تلاقي نفسك سهيت عن الإمام وكذا ولكنك واقف، يا ترى هل هذا ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ يقول روي عن أحمد في جميع ذلك روايتان إحداهما ينقض وده قول الشافعي، والرواية الثانية لا ينقض إلا إذا كثر ذلك. وهنا يعني مسألة انه ينقض اذا كان انسان قائما وعينه حصل فيها شيء كده، الراجح انه لا ينقض لانه لو نام حقيقة كان وقع الارض ما يفضلش وقت ما يفضلش متماسكا. كذلك اذا كان الانسان هو ساجد حصل انه سرح سنة من النوم شيء يسير من النوم، الراجح ايضا ان هذا لا ينقض. لكن انه سجد على الارض والامام كبر ورفع وقام وارى وسجد وساعة بيقرا وده لسه نايم، لا اذا هنا يبقى استرخى الانسان يبقى يلزمه هذا الوضوء. لكن اية القادم والراجع ده ما زال واقف على رجليه، لو انه راح في النوم الراجع والواقف هيقع يبقى هنا فقد وضوء، لكن اذا كان سجدا على الارض لا يبقى على ذلك وهم. وده برضو الاحناف قالوا مش هذا الشيء، ان الانسان اذا كان قائما او راكعا او ساجدا بحيث انه ساجد سجود عايز مش اللي نايم على الارض لا ده ساجد بصمه ما هي ابتدأ في رجليه ايديه متمكنه من الارض، بحيث ان هيئه انسان صاحي اذا اخذته سنه من النوم فلا شيء عليه ولا راجح فيها، لكن اذا نام بحيث استرخى يبقى انتقض وضوءه والله اعلم. نستفي هذا الحكم واقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو القاسم الخراقي رحمه الله: والذي ينقض الطهاره ما خرج من قبول او دور وخروج الدول والغائط من غير مخرجهما وزوال العرش الا ان يكون بنوم يسير جالسا والارتدال عن الاسلام. نرجع مره ثانيه لشرح الكتاب المغني وكلام الفقهاء في مسائل الخلاف، وكنا وقفنا على باب نواقض الطهاره او ما ينقض الطهاره، وذكرنا من نواقض الطهاره الوضوء يعني وغيره. بيقول لنا الذي ينقض الطهاره ما خرج من قبل او دهر، يعني خروج البول خروج الغائط خروج الريح، وذكرنا انه خارج هذا اما يكون شيئا معتادا واما غير معتاد نادر، يعني شيء معتاد زي البول الغائط المني المادي الوادي الريح، هذه اشياء معتاده الخروج فهي تنقض وضوء الانسان اجماعا. النوع الثاني نوع نادر ما هوش معتاد زي خروج الدم خروج التوت خروج الحفرة خروج الشعر، فهذه الأشياء اللي تخرج من الإنسان من مرة البول أو الغائط يبقى على ذلك تنقض الوضوء ويلزم الوضوء منها، وإن كان فيها خلاف بين العلماء فتستحق قبل ذلك. خرج مكان البول الدم مثلا يبقى على ذلك حكم حكم بوش يبقى ناقض الوضوء، مكان الغائط خرج الدم يبقى أيضا ناقض الوضوء، خروج الدود يبقى بحسب إذا كان مكان الغائط نازل الدود من الإنسان يبقى ناقض الوضوء، لكن إذا كان الإنسان عنده دود في بطنه وأحيانا وهو نايم يحصل أو هو قاعد فيبتدي الدود يشعر بأن حاجة تخرج أو تدخل، وما يصعب أن نقول له إنه يلتمس الوضوء كل شوية من ذلك، يبقى حكمه هذا معفو عنه، يعفى عن مثل ذلك اذا كان شيء زي الاطفال او البعض سواء جدا لبوسيه او غيرها، وهم يشعر بامكان حاجه تخرج وتدخل، وخاصه اذا كانت سخونيه، فعلى ذلك نقول ان هذا لا ينقض وضوءه، والا حيث كل شويه يتوضا وهو على هذا الحال. الحفر، خروج الحفر اذا كان مخرج البول او الغائط خرج منه مع البول او الغائط او وحده وملوث، فعليه ذلك بعد كذا نعقد الوضوء. لكن المسألة دائما يفرضونها، لو ان انسان ابتلع حصى وخرجت منه ما عليهاش اي اثر لا تلوث بسوائل الامعاء ولا غيرها، ده يعني شبه مستحيل ان يحصل. لو حصلت ايه بعد حصى انها عصا دخل الطائرة خرج الطائرة ولا شيء عليه. بس تنفعنا هذه المسألة في مسائل الكشف بالمنظار على الأمعاء مثلا، لو إنه الإنسان دخل المنظار وخرج ما فيش عليه أي تلوث ولا أي أثر لغائط ولا سائل في معوي، فالراجح إنه غير ناقض للوضوء في هذه الحالة. قلنا البول والغائط من خير من غير محورهما، وبرضه اتكلمنا عنه، بس احنا بنجمع المسألة على بعضها بحيث نلخصها لغاية ما نوصل للجزء بتاع المسألة. خروج البول والغائط من غير المخرج، الانسان اللي حصل له مرض واستعصروا له جزء من الامعاء او جزء من مجرى البول وحولوا مجرى البول لبطنه، او حولوا مجرى الغائط لجنبه، يبقى على ذلك هنا الان الكيس اللي بينزل فيه البول او ينزل فيه الغائط حكمه نزول هذا الشيء حكمه كانه تبوره كتبوه. ولكن نزول البول والغائط في هذا الانسان مش هذا بقى متحكم في نزول، لا ده بيبتدي كل شويه ينزل جزء من البول على طول نازل على طول، يبقى حكمه حكم مريض سلف البول ما اقولوش راح يفضل كل صراع هذا صعب ان يتوضا بالصلاه الفريضه كذا مره والنافله، ولكن اقول له انه هيتوضا مره واحده لوقت الصلاه، الى وقت صلاه الظهر يتوضا لوقت صلاه الظهر وصلى الظهر وصلى النوافل، حتى لو في اثناء الصلاه ما زال البول بيطلع من كده وينزل على مجرى البول الغير الطبيعي، فعلى ذلك معذور هذا الانسان في هذه الحاله، معذور ولا شيء عليه الا انه يتوضا كل وقت، يعني هيتوضا في اليوم خمس مرات في خمس صلوات ما بين الصلوات، ان شاء انه يصلي نوافل له ان يصلي ان شاء يقرا قران، معلوش انه يتوضا مره اخرى في ذلك. النوم زوال يوجدنا زوال العقل الا ان يكون بنوم يسير جالسا او قائما، ودي مساله ذكرناها برضو قبل ذلك، وقلنا ان الانسان النائم اما يكون نائما مضطجعا على الارض ومستغرقا في النوم، او انه سنه من النوم يعني كانه شاعر بنفسه بس عينه بتذهب شيء، الافضل له انه يعيد وضوءه. لكن الراجح من الناحيه الفقهيه انه اذا كان استغرق في النوم وهو نائم على الارض او مضطجع على الارض او غير متمكن على الارض يلزمه اعاده الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهل فمن نام فليتوضا أو الله. لكن اذا كانت سنه من النوم شيء بسيط جدا، او انه نام بس هو قاعد متمكن ويعلم من حال نفسه انه في تمكن الجلوس لا ياخذ منه شيء، يبقى على ذلك لا يلزمه اعاده الوضوء. ولكن الاحوط في كل مسائل النوم انه يتوضا خروجا من الخلاف، فيها التفصيل قدام. مسألة أخرى هي مسألة اليوم بقى، من النواقض اللي بيذكر عنها أبو القاسم الخراقي وبيفصلها عن محمد بن قدامة، الردة، الارتداد عن الاستقرار في المسألة والارتداد عن الإسلام، يعني من ضمن النواقض الأخرى. وبرضه دي مسألة مختلف فيها بين العلماء، فهتلاقي الأكثر على أنه لا ينقض الوضوء، البعض على أنه ينقض الوضوء، اللي هيقول ينقض الوضوء إمام أحمد، هيقول الإمام الأوزاعي، إمام أبو ثور، برضه هو الراجح في مذهب مالك أنه ينقض الوضوء، الراجح عند أصحاب مالك، وهنا بينقل لنا أنه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا ينقض الوضوء بذلك. مسألة نقض الوضوء بأن الإنسان ارتد والعياذ بالله. ارتد لقول من الأقوال أو بفعل من الأفعال يخسر ويخرج عن الدين. طب هنا الآن كان متوضئا هذا الإنسان، حكمه الآن أنه أرجع للدين مرة أخرى، يرجع ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، طب يلزمه أنه يتوضأ ثاني ولا ما يلزموش؟ عند الحنابلة أنه يجب عليه أنه يتوضأ مرة ثانية. ليه؟ هيقول لنا لأنه الوضوء عمل، وربنا قال اشركت بها بطل عمل الاسلام، اشركت بها بطل عمل، وهذا عمل عمل نية الانسان من عمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال والنيات. وفرض العمل بالنية، وان الانسان في اي عمل من الاعمال لو انه في الاعمال المتعلقة بالعبادة ترتاب تبقى مخرج العبادة، لو ان الانسان وهو يصلي عمل شيء حيث يبطل صلاته اخرج ريح او شيء هو فرض الصلاة، فلو انه تكلم كلام عادي في اثناء الصلاة غير كلام الصلاة فرض صلاته، فلو انه كفر والعياذ بالله فرض صلاته، هذا بعد ذلك امره عبادة، طالما هي عبادة وانسان كفر يبقى على ذلك بطلت هذه العبادة. اللي حيقوله في الوضوء يختلف فيه غيرهم من العلماء زي ابو حنيفة او مالك ومن في قولهم فيها والشافعي. يقول لنا هنا للشافعي في بطلان التيمم قولان، لان عند الشافعية حيقولوا انه الوضوء يا ترى انه اذا الانسان ارتد بعد ما توضا نقض وضوءه او التيمم ينتقد ولا ما ينتقدش، فله قولان، فان يقول في الوضوء لا ما ينتقدش في الوضوء، وهذه هي مسألة مختلفة فيها عند الشافعية ايضا. الراجح عندهم انه او الصحيح اللي بذكر الامام النووي ان الردة توقف التيمم ولا توقف الوضوء. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ ليه نقض التيمم ولا توقف الوضوء؟ بنوح على ان التيمم اضعف من الوضوء، اذا وجد الماء بطل التيمم، الوضوء بتتوضا وينفع تصلي ما شئت من الصلوات، التيمم بتتوضا بتتيمم لصلاه واحده فقط، ولما يخرج الوقت يبطل التيمم، يبقى يلزمك اعاده التيمم مره ثانيه. وكنا حدث ثالث معه في مساله ان الخروج بالوقت يلزم التيمم مره ثانيه، لكن على كل هم راوا ان التيمم اضعف من الوضوء، يبقى على ذلك الوضوء ما يبطلش، لكن التيمم لكونه ضعيفه ولانه بخروج الوقت عندهم يلزم اعاده التيمم، اي على ذلك التيمم اذا ارتد الانسان كان قد تيمم للصلاه ثم ارتد بطل تيممه ويلزمه الاعاده ثاني اذا رجع الى الاسلام. يقول لنا هنا الشافعي يحتاج الى قوله عز وجل من يرتد منكم عن دينه فهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم، ولحجة الشافعية وغيرهم قالوا ان حبوط العمل اللي ربنا قال ان اشركت لا يحبطن عمله ده مقيد بالآية الأخرى ان ما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فقالوا الردة لو اني انصبر على هذه الردة لغاية ما مات بطل العمل بتاعه كله، لكن لو ان مراجع وتاب الى الله عز وجل فهنا الايه المفهوم منها انه لا يحبط العمل الا بوجود الشرطين الرده مع الوفاه، بوجود الرده فقط يبقى موقوف العمل لغايه ما ينظر هيموت هذا الانسان عليه. هيبني على ذلك يقول لك طب لو انه كان حد الانسان، لو انه حد وبعد ما حد رجع والعياذ بالله ترتد ثم رجع الى دين مره ثانيه، الحد بتاعه يلزمه يعيد الحد ثاني ولا الحد بتاعته خلاص مره صحيحه؟ فهنا قولنا عند الحنبله لكن عند غيرهم هيقول لنا انه حتى يحبط العمل لابد انه يتوسع على ذلك، لكن لو تاب ورجع الى الدين يبقى العمل بتاعه الماضي زي ما هو، فكانه احباط العمل او حبوط العمل يكون بقيدين، قيد يرتد الانسان، القيد الثاني يصبر على هذه الرده لغايه ما يموت كافرا، فاذا مات على ذلك يبقى كل العمل حبط. لكن لو انه حصل منه انه ارتد ثم راجع دينه مره اخرى فعلى ذلك العمل على ما هو، وان كان عليه اسم عظيم جدا في هذا الذي فعل. قال لنا هنا ان عند المالكيه يروى ان الرده لا تنقض الوضوء، وان كان في الكتب المالكيه قولان كل قول يرجح بعض علماء المالكيه، والقول الارجح عندهم انها تنقص انها تنقص الجلد ارتدت الانسان نقضت الرده وضوءه ونقضت ايضا تيممه. عند الاحناف يقولون ان الرده لا تنقص لا تنقص الوضوء، ليه؟ بنوها على اصلهم ان النيه ما هياش من ضمن الاعمال لذاتها مقصوده لذاتها، لا النيه دي عمل لغيره، كذلك هنا الوضوء عمل لغيره، يبقى انا اذا قلنا الاعمال بالنيات يبقى العباده المقصوده بذاتها زي الصلاه، لكن الوضوء حتى لو كان فيه نية وكان هم لا يشترطون النية والوضوء لا تتوضأ بذات الوضوء، ولكن اللي بيتوضأ بمنظر غير بيتوضأ على سبيل القرآن بيتوضأ عشان يصلي، يبقى على ذلك الوضوء هو سبب في شيء آخر. فإذا إنسان وقع فبدأ تبطل صلاته أما وضوء فلا يبطل الوضوء بتاعه. ابن حزم الرب وحيقولنا في مسألة الردة انه لو ان الانسان توضا او ارتكب الجنابة او كانت امرأة اغتسلت من الحيض ثم ارتدت او ارتدت والعياذ بالله وبعدين راجع الاسلام كلنا هما على الوضوء وعلى الغسل بتاعه. مسألة الغسل تقريبا هيتفق العلماء على انه لا ينقض لا ينقض. لو ان الانسان كان على جنابة وبعد كده اغتسل من هذه الجنابة وبعد كده ارتد والعياذ بالله، هل يلزم الغسل مرة أخرى بتاع الجنابة؟ فعند الجميع لا يلزم الغسل الجنابة لأنه قد اغتسل وانتهى أمر الجنابة، لكن أمر الوضوء هيقول لنا هنا ابن حزم أن حكمه زي وزي الغسل، اشمعنى الغسل ما يجبش الإعادة فيه عند الجميع يبقى الوضوء أيضا مثله، وهيقول إن ما جاش نص من القرآن ولا من السنة يفيد إنه لو كان الإنسان على وضوء ثم توصف بكلمة الكفر ثم استغفر وتشهد ورجع إلى الإسلام وتاب إلى الله مفيش نص يلزمه ان يعيد الوضوء مرة ثانية. يبقى ده الخلاف بين العلماء في انه مسألة الذي يرتد هل الردة ناقضة للوضوء ولا ليست ناقضة؟ حجة الحنابلة ومن وافقهم في الآية لأن أشرفت لاحظوا معنا له ده مش كتيب عبد الوهاب. الجمهور قالوا لا مش الآية دي بس، الآية دي مقيدة بالآية الأخرى من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، يبقى حبوط العمل مقيد بالردة زائد موت على الكفر يبقى هذا الذي يحبط العمل. لا شك أن هذا القول قول قوي، ولكن نرجع ثاني ونقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وبرضه حديث الوضوء انه الانسان الذي يتوضا يكتب له من اجل عمل الوضوء نفسه كوضوء، فالوضوء عباده، قد يتوضا الانسان ليقيم عباده لا تقوم الا بهذا الوضوء، وقد يتوضا الانسان ليكون طاهرا على طهاره عشان ينام علشان يقرا في القران او غيرها. يبقى الوضوء الان عمل من الاعمال اللي بيؤجر الانسان عليه، فلو انه ارتد هذا الانسان فلا يظهر ان الوضوء بتاعه ينتقد، وان كان الدليل ويقول رش نفس بانه دليل قوي فيها، ولكن نقول انها عباده، وعباده اطلع الانسان بردته يبقى على ذلك يعيد الوضوء احفظ فيها، اذا وقع في ذلك الانسان يعيد الوضوء. الحرام مش هيقول يعيد الوضوء بس، ده هيلزمه كمان بانه يغتسل، هيقول انه اللي داخل في الاسلام يلزمه الغسل، يبقى على ذلك المرتد اذا رجع الاسلام يلزمه الغسل باعتبار ان الاسلام يحتاج الى غسل، ودي مساله هنفصلها بعد كده في مسائل الغسل. طب اذا كانت الرده بقول الانسان او فعله على قول الحنابلة تنقض الوضوء، طب في حاجه ثانيه تنقض الوضوء من الكلام اللي يتكلمه الانسان؟ كذب مثلا، حلف حلفان كذب، اغتاب وقع في الرفث او غيره من كلام الفاحش، هل يلزمه ان يعيد الوضوء ثاني؟ طبعا هنا لما نقول الانسان اتوضا افضل انه يتوضا، الوضوء يفسر به الله عز وجل الخطايا المصحف للانسان، الانسان هو بيتوضا بتنزل خطايا وذنوب الانسان مع من يديه من فمه من لسانه من وجهه من شعره مع اخر قطر الماء، يبقى هنا الوضوء يستحب في ذلك. ولكن هل انه ينتقد وضوءه هنا النقطه انه برده او بكذب او بغيره ينتقد وضوءه؟ ده الكلام اللي قلناه هنا ابن قدامه ان الرده تنقض الوضوء، وقلنا الجمهور على خلاف ذلك. الثاني انه لا ينقض الوضوء ما عدا الرده من الكلام من الكذب والغيبه والرفث والقذف وغيرها، هذه كلها لا تنقض الوضوء، مش معناه انها مش ذنوب ابدا، في ذنوب وهي من الكبائر ان يقذف انسان محصنا او محصنه او انه يغتاب او ينم أو كده، وإن كانت من الكبائر ولكن ما فيش دليل على أنها ناقضة للوضوء. يقول لنا ابن المنذر أسمع من نحفظ قوله من علماء الأنصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا توجب طهارة ولا تنقض وضوء. هنا لا توجب طهارة ولا تنقض وضوء مش معناها أن هي خلاص حدث، لا، المعنى أن في عبادة الوضوء عبادة ما جاش سبب ينقضه، لكن وقع في اسم عظيم ده شيء وده شيء فتنفك الجهاد. عند الشافعية يقول لنا الإمام الشرازي يستحب ان يتوضا من الضحك في الصلاه ومن الكلام القبيح؟ يعني يقول يستحب عند الشافعية انه اذا تكلم كلاما قبيحا فيستحب انه هو يتوضا كانه بيغسل لسانه من الاثر اللي فيه لعل خطايا اللسان تنزل مع اخر الخطر المال. جابوا منين؟ بيقول انه جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لان اتوضا من الكلمه الخبيثه احب الي من ان اتوضا من الطعام الطيب. يعني يقول انه اذا وقع في كلمه خبيثه يقولها فهو حسن رضي الله عنه، ولكن هو كان يحب ذلك، لانه اذا راى انسانا تكلم بكلمه من الفحش او كلمه خبيثه يقول له اتوضا. فيما ذكرنا من ان الوضوء تطهير والوضوء بنزل معه الخطايا مع اخر القرن الماضي، طبعا هو بتوبه استغفر الانسان استغفر ربه وفعل ذلك. برضه جاء عن عائشه رضي الله عنها اللي اشهر عن ابن مسعود اسناده صحيح، وجاء عن عائشه قالت يتوضا احدكم من الطعام الطيب ولا يتوضا من الكلمه العوراء، يتوضا يعني ما بياكل احدكم يقوم يمضمض رؤه من الطعام وما يمضمضش رؤه من كلمه خبيثه قالها، وكانها تأنيب للانسان وانه تذكير ليه انت قلت كلام ما كانش ينبغي انك تقوله، قوم اتوضا او اغسل رؤاك من هذا الكلام. ده برضه اسناده حسن عن السيده عائشه رضي الله عنها. جاء عن ابن عباس انه قال الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الصوت واشدهما حدث البشر. اسناده عن ابن عباس ضعيف، لكن حتى بفرض انه صحيح عن ابن عباس فليس معناه ان ابن عباس هيقول الحدث حدثان يجيب شيء جديد من عند نفسه ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كانه راى ان هذا ذنب كبير ثم الانسان يتوب الى الله عز وجل ويغفر اثر هذا الذنب بتوبه الى الله فبوضوء لعله تسقط الخطايا مع هذا الوضوء. ده برضو عن بعض السلف انهم قالوا وان خير مثلا يقول لان اصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد الا ان احدث او اقول منكرا، الوضوء من الحدث وهذا المسلم. يعني هنا برضو كان نوع من العقوبه، يعني انت قعدت وقعت لسانك في النفس ومتوقع، فلما يتذكر الانسان ذلك على ذلك يحدث له توبه يتوب الى الله عز وجل. وبرضه نقول هذا غير لازم مش فرض، ولكنه الفرض التوبه، الفرض استحلال الانسان الذي وقع في حقه، لكن ان توضا لعله يخفف من الذنب الذي وقع عليه. برضه جاء عن عبيد السلماني قال الوضوء يجب من الحدث واذى المسلم، هذا من كبار التابعين يقول الوضوء يجب من الحدث واذى المسلم، والواضح انه واجب من الحدث لكنه لا يجب من اذى المسلم الا انه يستحب ذلك. جاء حديث عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا من الحدث واذى المسلم، وهذا كذب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو ان انسانا مس صليبا او مس صنما هل يلزم اعاده الوضوء؟ يقول لنا هنا مس الصليب والوثن جاء عن علي بن ابي طالب انه استتاب المستورد العيدلي وانه مس بيده صليبا كان في عنق المستورد، فلما دخل في الصلاه قدم رجلا وذهب ثم اخبر الناس انه لم يفعل ذلك لحدث احدث ولكنه مس هذه الانداد فاحب ان يحدث منها وضوء. يعني ان علي بن ابي طالب لما لمس الصليب كان هذا انسان تنصر، وبعدما استتابه علي كان علي امسك الصليب الذي معه ونزعه فقام اتوضا منه لمس الصليب. هذا من علي لعله استحباب منه استحب، لكن هل يجب؟ الراجح لا يجب، لان النجاسه اللي في الصليب هو نجس والمشركون كلهم انجاز، ولكن نجاسه هنا نجاسه معنويه مش نجاسه حسيه تلوث اليد. ولذلك لما ربنا قال انما المشركون نجاسه، النبي صلى الله عليه وسلم حبس البعض منهم كالاسرى وهو المسجد، فلو كانت النجاسه نجاسه حقيقيه حسيه بحيث انه هيقعد في مسجد هيلوثه ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يدخله المسجد، فدل على انه نجاسه نجاسه القلب، قلب هذا الانسان، نجاسه فعل هذا الانسان، يبقى النجاسه هنا معنويه ما هياش النجاسه الحسيه. يبقى الفرق صح ذلك عن علي رضي الله عنه فهو استحب ذلك ولكن هذا لا يجب. برضه يمكن البعض يظن انه يجب عليه الوضوء اذا لمس شيء من النجاسات، مثلا الانسان مس يده موش، موش جه عليه اي عيب صغير العيب تبول جه على ايده وكذا، يبقى هنا الذي يلزمه انه يغسل الثوب او يغسل اليد، لكن إعادة رجوعك ليس تدعو لأحداث الناقصة للوضوء، إذا شاء الخصم تبول عليه يبقى يغسل أثر الليمون فقط لكن ما يلزموش الوضوء. كذلك مس الدم، لو أن الإنسان لمس دم مولود وهنا يغسل يده من الدم وهذا ليس ناقض الوضوء، ناقض الوضوء بالأحداث التي قدمنا والله أعلم. نتجاوز القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.